بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال المشركون تعنتا واستكبارا، هلا أنزل الله علامة تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من نوع العلامات الخارقة؟ قل لهم أيها الرسول، إن الله قادر على أن ينزل عليهم آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزال الآيات إنما يكون وفق حكمته تعالى.
وفق
إلا لا يعلمون أن إنزال الآيات إنما يكون وفق حكمته تعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فكثيرا ما يذكر الرب عز وجل أن المشركين يطلبون أن ينزل عليهم آية، والآية هي العلامة، ومقصدهم آية خارقة من الآيات الخارقة والعلامات الخارقة. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، فهو تعالى على كل شيء قدير، ومن ذلك أن ينزل الآية للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلها لغيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. يقول تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلم هؤلاء الكفار بهذه الطلبات التي مراد بها التعنت، لا يعلمون أن هذه الآيات نزولها وفق حكمة الرب تعالى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السابقة، كما قال سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالكفار قوم لا يعلمون ويجهلون كما ذكر تعالى في موضع ومواضع أخرى، والأمر لله عز وجل. وقد أنزل الله عز وجل على نبيه من الآيات والدلالات الجلية التي لا يشك ذو لب أنها دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، يأتي بحول الله تعالى أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم ما يتعلق بالقمر، فأراهم القمر قد انشق فلقتين، ومع ذلك قالوا سحر مستمر. الله المستعان. نعم.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ليس في الأرض حيوان يدب على الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا جماعات متجانسة إلا جماعات متجانسة الخلق مثلكم ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه ثم إنهم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة فيحاسب الله كلا بما عمل.
يقول عز وجل وما من دابة في الأرض، دابة التي تدب عليها، ولا طائر يطير بجناحيه، هذه المخلوقات منها ما يدب على الأرض ومنها ما يطير بإذن الله عز وجل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يقول مجاهد أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. قال قتادة الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة، وقال السدي خلق أمثالكم. فالبشر مخلوقون قد خلقهم الله تعالى، قد خلق سبحانه وتعالى أمما سواهم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب المقصود به هنا اللوح المحفوظ، الله تبارك وتعالى الجميع عنده علمهم، لا ينسى واحدا من جميع هذه المخلوقات من رزقه وتدبيره عز اسمه لا إله إلا هو. كل هذه الأمم يوصل إليها رزقها وهي تحت تدبيره سبحانه وتعالى وتسخيره. ثم إلى ربهم يحشرون. قيل في المراد بحشرها موتها، وقيل بعثها يوم القيامة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صححه الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يؤخذ من الجم أن يؤخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني ترابا. فلذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: لا يقال من جهة الرأي، له حكم الرفع، يعني أن هذا لا يمكن أن يقال من مجرد وجهة نظر، بل هذا له حكم الرفع، يعني أن قول الصحابي لمثل هذا الكلام الذي فيه أمر غيبي محدد لا يمكن أن يكون مجرد رأي ووجهة ارتآها، بل لا بد أن يكون هذا مما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له حكم الرفع. ولذلك هذه المخلوقات كلها يوم القيامة تحشر. ولذا قال تعالى أيضا في موضع آخر: وإذا الوحوش حشرت. فتحشر هذه المخلوقات، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. نعم.
والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بحجج الله تعالى صم لا يسمعون، لا يسمعون ما ينفعهم، بكم لا يتكلمون بالحق، فهم حائرون في الظلمات، لم يختاروا طريقة الاستقامة، من يشأ الله إضلاله يضلله ومن يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم.
يخبر تعالى عن حال الكفار، كثيرا ما يصف الله تعالى حال الكفار ويبين الوضع الذي هم فيه، فيقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات، أي أنهم كما قال ابن كثير مثلهم في جهلهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهو مع هذا كله في الظلمات لا يبصر، فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ وذلك كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، الآية. فيبين تعالى حال الكفار أنهم بهذا الحال من عدم الاهتداء وعدم البصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات. ثم بين تبارك وتعالى أن الهداية بيده، من شاء تعالى إضلاله أضله، من شاء هدايته هداه، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
نعم.
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا أو جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها، أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البلاء، إن كنتم محقين في زعمكم أن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع أو تضر، بل تدعون هناك ربكم الذي خلقكم لا غيره وتستغيثون به فيفرج عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء، لأنه القادر على كل شيء، وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم.
يقول تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، يعني أتاكم أحد الأمرين، إما عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة بغتة كما أخبركم الرسل عليهم الصلاة والسلام، أغير الله تدعون؟ الأمر هنا في حال الضرورة، كما بين ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم في وقت الضرورة لا يدعون أحدا سواه تعالى، وتذهب عنهم أندادهم وأصنامهم، كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فهذا هو حالهم، وهذا دال على أنهم يقرون أن الله تعالى هو ربهم وخالقهم ورازقهم كما بيّن ذلك تعالى في مواضع من كتابه، لكنهم عندما تكون الضرورات ويخشون من الهلكة فإنهم لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له ويخلصون له وينسون ما كانوا يعبدون من دون الله. قال تعالى أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، أي أنكم لا تدعون سواه سبحانه وتعالى بل إياه تدعون. عند ذلك إذا دعوتم الله تعالى أن يفرج لكم وأن يزيح عنكم كربكم فهو تعالى إن شاء أن يكشفه كشفه، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون أي أنكم تغيب عنكم هذه الأصنام وتتركونها فلا تدعونها، ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا لأن الفلك حال ضرورة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لأنهم رجعوا إلى الأمن. ولهذا فإن صفوان لما فر هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في مركب فجاءها الموج، فجاء الموج هذا المركب فصاروا يتنادون فيما بينهم لا تدعوا إلا الله عز وجل فإنه لا ينجيكم في مثل هذه الحال إلا الله، فقال لئن كان لا ينجي في الضرورة إلا الله فلا ينجي في السراء إلا الله، وكما قال اللهم إن لك علي عهدا إن نجوت أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده، فنجى المركب وأهله فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وذلك أن الله تعالى هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، وإذا كان الإنسان يقر لأنه يفرده تعالى بالدعاء والعبادة في حال الشدة فذلك دليل عليه أن يقر أن يفرده تعالى في جميع الأحوال في الشدة والرخاء. نعم.
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
نعم.
ولقد بعثنا أيها الرسول إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعونهم إلى الله تعالى فكذبوهم فابتليناهم في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشة وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلام رجاء أن يتذللوا لربهم ويخضعوا له وحده بالعبادة، فهلا إذ جاء هذه الأمم المكذبة بلاؤنا تذللوا لنا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي ويأتون من الشرك، فلما تركوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنها فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق فأبدلناهم بالبأساء رخاء في العيش وبالضراء صحة في الأجسام استدراجا منا لهم حتى إذا بطروا وأعجبوا بما أعطيناهم من الخير والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة فإذا هم آيسون منقطعون من كل خير، فاستؤصل هؤلاء القوم وأهلكوا إذ كفروا بالله وكذبوا رسله فلم يبق منهم أحد، والشكر والثناء لله تعالى خالق كل شيء خالق كل شيء خالق كل شيء
لله تعالى خالق
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 بدل من لله
خالق كل شيء ومالكه على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه.
يخبر تعالى أنه بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما قص الله أخبارهم، فأخذناهم بالبأساء والضراء، سلط الله تعالى عليهم البأساء بأن اشتد عليهم حال المعيشة، لأن أصيبوا بالفقر وضيق العيش، وأصيبوا أيضا بالابتلاء في أجسامهم، فأخذناهم بالبأساء والضراء، فأصابتهم الضراء في أجسامهم بالأمراض التي أصابتهم، لله في ذلك الحكمة لعلهم يتضرعون، أي لأجل أن يتضرعوا، لأن لعل تفيد هنا التعليل. أما قوله هنا المفسر رجاء أن يتذللوا فهو غير مناسب، في جناب الله عز وجل لا يقال إن الله يفعل هذا رجاء كذا، بل الصواب أن يقال كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وهكذا هنا لعلهم يتضرعون أي لأجل أن يتضرعوا، لا يقال رجاء، الرجاء يكون من الإنسان أن يرجو الشيء الذي يعمله، أما أن يقال في الله فهذا غير مناسب، ينبغي أن تعدل العبارة. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا، يعني هلا إذ جاءهم هذا البأس من عند رب العالمين تذللوا لله عز وجل، ما حصل هذا منهم، بل حصل العكس عياذا بالله. قال تعالى ولكن قست قلوبهم، أي ما رقت ولا خشعت قلوبهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، المعاصي والشرك والضلالات التي كانوا يعملونها زينها لهم الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. لما بلغوا هذا المبلغ من التعنت وعدم أخذ العبرة مكر الله عز وجل بهم بأن سلط عليهم نوعا من الاستدراج يهلكون بغتة وهم لا يشعرون. قال فلما نسوا ما ذكروا به، أي أنهم كما قال ابن كثير أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم، تركوا ما أمرهم الله تعالى به، فتح الله تعالى عليهم أبوابا كثيرة من الرزق، وتغيرت حالهم من البأساء والضراء التي كانوا فيها إلى عكسها، عند ذلك استدرجوا وهم لا يشعرون، فلما بلغوا هذا المبلغ فرحوا فرح البطر الأشر، وأعجبهم حالهم وما هم فيه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهي الفجأة، نسأل الله العافية والسلامة، فإذا هم مبلسون، الإبلاس هو الانقطاع نسأل الله العافية من الخير، واليأس يعني أنهم أصابهم من آثار هذه الأخذة المباغتة نسأل الله العافية اليأس العظيم، أن أيسوا وانقطعوا من كل خير. يقول قتادة رحمه الله بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وهذا من انتهى كلامه رحمه الله، وهذا مما يخشاه دائما أولو الألباب، يخشون دائما إذا توارد الناس على هذه المعاصي مع كثرة ما يأتيهم من الرزق والخير وفتح أبواب التيسير لهم، يخشى دائما من العقوبة، لأن هذا حال يدل على الاستدراج، أن الله تعالى يستدرجهم بأن ينزلوا درجة درجة حتى يصلوا إلى بغتة يبغتهم بها الرب تعالى فيؤخذوا على حين غرة، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من هذا الحال. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي أنهم استؤصلوا استئصالا نسأل الله العافية. وأصل الدابر أن الإنسان يكون ابنه خلفه يمشي وراء دبره، فإذا قطع الدابر معناه أن الجميع استؤصل نسأل الله العافية والسلامة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي أنه لم يبق منهم أحد. عند ذلك قال تعالى والحمد لله رب العالمين، أن الحمد له تبارك وتعالى على إهلاك هؤلاء الظلمة الكفرة، وفيه دلالة على أن الله تعالى إذا أنزل نقمته وعقوبته بأهل الكفر أن ذلك مما يفرح به ويحمد الله تعالى عليه، ولهذا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ثم ذكر حمده في هذا المقام أنه تعالى يحمد إذا هو أخذ أهل الكفر، ولا ييأس ولا يحزن عليهم، بل يحمد الله تعالى أن أخذهم أخذته العظيمة وجعلهم موضع العبرة، فيحمد الله تعالى على ذلك. نعم.
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
نعم.
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أذهب الله سمعكم فأصمكم، وذهب بأبصاركم فأعماكم، وطبع على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهون قولا، أي إله غير الله جل وعلا يقدر على رد ذلك لكم؟ انظر أيها الرسول كيف ننوع لهم الحجج ثم هم بعد ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبار.
لما كانوا مقرين أن الله على كل شيء قدير وأن الأمر إليه تعالى، حسن أن يسألوا هذا السؤال. أما لو كانوا لا يقرون أن هذا إلى الله لما كان للسؤال موقع. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، يعني أخبروني إن حصل لكم ذلك بأن أذهب الله تعالى عنكم السمع فصرتم لا تسمعون صم. ثم إنه تعالى ختم على قلوبكم فصرتم لا تفقهون ولا تعقلون، من إله غير الله، أي إله غير الله تعالى يقدر بعد أن سلط الله تعالى عليكم ذلك، أي إله غير الله عز وجل يقدر على أن يرد لكم سمعكم وأن يرد لكم ما أخذ وأبصاركم التي أخذت فصرتم من العمي، ويرد لكم تبارك وتعالى أفئدتكم التي أخذت؟ لا أحد، وهم يقرون أنه لا أحد يمكنه ذلك. قال تعالى انظر كيف نصرف، التصريف هنا كما بيّن ابن كثير نصرف الآيات أي نبينها ونوضحها ونفسرها، هذا المراد بالتصريف للآيات، ويذكره الله تعالى في مواضع من كتابه، انظر كيف نصرف لهم انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يعني بعد أن تبين وتفسر وتتضح يعرضون بدل أن يقبلوا، نسأل الله العافية، يعرضون عن التذكر والاعتبار. نعم.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟
نعم.
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن نزل بكم عقاب الله تعالى فجأة وأنتم لا تشعرون به، أو ظاهرا عيانا وأنتم تنظرون إليه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا الحد بصرفهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم رسله؟
قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله على أحد حالين، الحال الأول أن يأتيكم فجأة دون أن تشعروا كما أخذ الله عز وجل عددا من الأمم على هذا الحال، أو جاءكم عذاب الله تعالى جهرة وأنتم تنظرون، قال تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، على أي الحالين؟ هل يهلك إلا أهل الظلم الذين تجاوزوا وتعدوا حدود الله عز وجل ووضعوا الأشياء في غير موضعها وكذبوا رسلهم الذين بعثوا إليهم؟ هؤلاء هم الهلكة، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
نسأل الله العافية.
وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم المقيم، ومنذرين أهل المعصية بالعذاب الأليم، فمن آمن وصدق الرسل وعمل صالحا فأولئك لا يخافون عند لقاء ربهم ولا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا من القرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة بسبب كفرهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى.
كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين. وقال الله عز وجل: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالرسل يرسلون على هذا الحال، مبشرين أهل الطاعة بنعيم الله عز وجل ورضاه، ومنذرين أهل المعصية. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ثم إن الناس يكونون فريقين، منهم من يؤمن ويطيع الرسل، فلهذا قال: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموفقون لهذا يكرمهم الله تعالى بالأمرين: لا يخافون مما يستقبلون، ولا يحزنون على ما تركوه وراء ظهورهم في الدنيا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الصنف الهالك، وهم المكذبون، والذين كذبوا بآياتنا، بآيات الله عز وجل. والآية هي العلامة، وهي على نوعين: الآية التي ينزلها تعالى وتكون من وحيه كالقرآن العظيم والتوراة والإنجيل، فهذه من كلامه تعالى، وهي آية وعلامة على صدق من أنزلت عليه. والنوع الثاني من الآيات، الآيات التي يجعلها تبارك وتعالى دالة على صدق أنبيائه مما يخلقه عز اسمه، كانشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ونبع الماء بين أصابعه، وفرق البحر لموسى، وأحياء الموتى لعيسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، إلى غير ذلك. فالذين كذبوا بهذه الآيات يمسهم العذاب، أي أنه يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم، والفسق هو الخروج عن طاعة الله. نقف على هذا إن شاء الله في التفسير، وهذا الدرس إن شاء الله هو الدرس الأخير في هذا العام إن شاء الله، ونستأنف بحول الله تعالى العام القادم على خير. فالقراء يضعون موضعا في الموقف الذي نقف فيه، إن كتب الله حياة وقدر نبدأ منه إن شاء الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص،
في الإشخاص
والخصومة بين المسلم واليهود. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك ابن ميسرة قال أخبرني عبد الملك ابن ميسرة قال أخبرني قال سمعت النزال ابن سبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
هذا الباب يتعلق بالإشخاص، والإشخاص هو إحضار الغريم من موضع إلى موضع، والغريم يطلب منع غريمه من التصرف حتى يصل إليه حقه. باب ما يذكر من الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، لأنه سيذكر الخصمة التي بين أحد المسلمين من الأنصار رضي الله عنهم وبين أحد اليهود في الملاحات التي وقعت بينهم. بينهما. في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رجلا قرأ آية. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وأخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إني سمعت هذا يقرأها قراءة على غير ما أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى بقوله خلافها، فأخذت بيده. هذا الشاهد لأمر الإشخاص والخصومة، أنه أخذ بيده فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام أو أخبره ابن مسعود قال: كلاكما محسن. كما في الحديث الآخر: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بترك الاختلاف، فإن القرآن أنزل على 7 الأحرف هذه تيسيرا على الناس، لا لغرض أن يختلفوا ويختصموا. وكان عليه الصلاة والسلام يغضبه أن يقع منه خلاف في مثل هذا، فقال: كلاكما محسن، أي أنك قرأت على وجه، وابن مسعود قرأ على وجه، فليس بينكما مخالفة تقتضي الخصومة. وقال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهذا يبين أن الخلاف في الدين، نسأل الله العافية، من أسباب الهلاك، وهو ما وقع، فإن هذه الفرق الضالة تسببت في هلكة عظيمة في الأمة، حيث خالفت نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت عما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، فأضروا الناس أيما ضرر، الله المستعان. نعم.
حدثنا يحيى ابن قزعة قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جنب العرش.
كذا عندك جنب ولا جانب؟
جنب ج ج ج ج ج جنب
ما فيها ألف بعد الجيم؟
ماذا؟
ما فيها ألف بعد الجيم؟ جانب؟
لا يا شيخ. فإذا موسى باطش جنب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
نعم.
حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى.
هذان الحديثان فيهما خصمة بين رجل من أهل الكتاب يهودي وبين رجل من المسلمين. استب الرجلان فحلف كل منهما بما يعتقد. أما اليهودي فإنه لما سمع الأنصارية يقول والذي اصطفى محمدا على العالمين وصدق الأنصاري أن الله تعالى اصطفى محمدا على العالمين فهو أفضل العالمين على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، لم يملك الأنصاري رضي الله عنه نفسه فرفع يده فلطم وجه اليهودي. اليهودي يعلم أنه في دار فيها عدل وفيها وفاء في العهود، فلأجل ذلك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم. هذا الشاهد الآن هذا فيه نوع من الإشخاص بأن يجلب الغريم إلى الموضع، فسأله عن الخبر فأخبره. في الرواية الثانية أنه لما ضربه قال إني سمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت أي خبيث، أي خبيث، أي يا خبيث، أي من أدوات النداء على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اصطفى موسى حتى على محمد. فأخذتني غضبة فضربت وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، وفي اللفظ الآخر لا تخيروا بين الأنبياء. اختلف أهل العلم في المراد بالنهي عن التخيير بين الأنبياء في هذا الموضع، مع قول الله عز وجل في شأن الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فقال بعض أهل العلم إن هذا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم على الإطلاق كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال آخرون بل النهي مقصود به مثل هذا الحال لأن يكون على سبيل التفاخر وما قد يصل إلى الإغضاء من بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام من قدرهم، فعند ذلك ينهى عن التخيير على هذا الوجه. أما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل بني آدم فلا شك في هذا ولا ريب أنه أفضل بني آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يأتي بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو سابق لإبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه، ولهذا أكرمهما الله تعالى بالخلة، فإن الله كما قال في إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذ الله إبراهيم خليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبه يعلم أن قول المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين حق لا إشكال فيه وأنه صحيح، وبناء عليه يعلم أن التخيير على سبيل التبيين والتوضيح الذي لا يترتب عليه شيء من التعرض لمقام الأنبياء وإنما إخبار بالحال والواقع هذا حق لا شك فيه، ولهذا أخبر به عليه الصلاة والسلام فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون، يعني يصيبهم الصعق لأمر يشاءه الله عز وجل، والقيامة مقام أهوال وأحوال عظيمة، حتى إن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ما يكون من ضمن من يصعقون فيصيبه الصعق كما يصيب غيره. يقول فأكون أول من يفيق يعني بعد الصعق. فإذا موسى باطش جانب العرش أول من أفاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى موسى ولم يدري بالحال، هل موسى ممن أصابه الصعق كما أصاب محمدا صلى الله عليه وسلم لكنه أفاق قبله، فيكون موسى أفاق ثم أفاق محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان ممن استثنى الله يعني في كتابه، فإن الله تعالى لما ذكر ما يصيب الناس من الصعق استثنى إلا من شاء الله، يقول إما أنه أفاق قبلي أو أنه من استثنى الله عز وجل، يعني يحتمل أن يكون أصابه الصعق لكن أفاق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني أن يكون ممن استثنى الله تعالى فلم يصبه الصعق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحال من موسى في هذا المقام فيه ما يعد مقابلا لما فعله المسلم من هذا الموضع من تخيير النبي صلى الله عليه وسلم على موسى على هذا النحو، لأنه لا ينبغي أن يفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء على طريق فيه نوع من الإغضاء والتقليل من جانب الأنبياء، بل يفضلون جميعا عليهم الصلاة والسلام. وإذا بين حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضلهم فلا يكون ذلك على سبيل الإغضاء من غيره. وهذا بالنسبة لليهودي أن يسمعه يفرح به فرحا عظيما، ويكون بالنسبة له أعظم مما لو أن هذا المسلم عوقب، لأنه سمع في نبي الله موسى مثل هذا الأمر العظيم، وهو حق بالنسبة للمسلمين. ونحن ولله الحمد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى وأحق بعيسى، وإن ادعى هؤلاء أنهم يتبعون، ادعى اليهود اتباع موسى وادعى النصارى اتباع عيسى، فهذه الأمة أولى بالأنبياء جميعا، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال الله عز وجل في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من هم الذين اتبعوه؟ الذين اتبعوه على الحقيقة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوا الأنبياء جميعا ولم يفرقوا. فالمتبع الحقيقي للأنبياء هو هذه الأمة، أما المدعون لاتباعهم مع مخالفتهم لهم وعدم التزامهم بالعهود والمواثيق التي أخذتها عليهم أممهم فليسوا بمتبعين. هذه دعوة. في اللفظ الآخر: فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى، لأن موسى لما سأل الله تعالى الرؤية قال تعالى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يقول: إما أنه كان في من صعق من ضمن من أصابهم الصعق، أم أنه جوزي بصعقة الطور الأولى فلم يصعق في القيامة بعد أن صعق في الأولى. كل هذا دل على مكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكون الأنبياء يكون لأحدهم شيء من الفضيلة المحددة لا يعني أنه أفضل مطلقا. هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد قال الله عز وجل عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة، إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وجميع الأنبياء كذلك صادقون في وعودهم، يأمرون أهلهم بالصلاة والزكاة. فلا يعني ذلك أنه انفرد انفرد بهذه الخصائص بهذه الخلال فصارت خاصة به دون غيره، بل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون هذا. ولهذا قال تعالى للنبي: وأمر أهلك بالصلاة. فالحاصل أن هذه الفضيلة إذا ذكرت كالفضيلة المذكورة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن إبراهيم أول من يكسى في القيامة، فلا يعني ذلك أنه أفضل من غيره، يعني محمدا تحديدا، بل هذه خاصية معينة له ولا تعني التفضيل العام. فالتفضيل الخاص لا يدل على الفضيلة العامة على غيره، بل توجد فضيلة خاصة لا تقتضي تفضيلا عاما، بل يقال في هذه المسألة المحددة صارت له هذه الفضيلة دون أن يكون ذلك دالا على أنه أفضل من غيره. وهكذا هذه الخصائص، هذه الفضائل مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أيضا الفضائل التي ترد لهم، جاء عن أبي ذر أنه ما أقلت الغبراء ولا أقلت ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، لا يعني ذلك أنه أفضل من جميع الصحابة، بل هو في هذه الخاصية المعينة هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين.
فرض رأسه
بين حجرين.
نعم، هذا فيه إشخاص أيضا، لأن أخذ اليهودي وأتي به وجلب بعد أن فعل هذه الفعلة، وهذا اليهودي رأى جارية صغيرة وكان عليها حلي فأراد أن يسرق حليها فأخذها وذهب بها إلى موضع ورض رأسها رضا، أدركوها وهي على وشك الموت فسئلت من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فهي من شدة ما أصابها لأن الخبيث رض رأسها أو مات برأسها، يعني نعم فلان اليهودي هو الذي فعل هذا. أخذ، هذا الشهادة للإشخاص، أخذ وقبض عليه فاعترف عدو الله. فلما كان قد فعل بها هذا الفعل قتل بنفس الفعل الذي باشر به القتل. فالقصاص، القصاص يباشر القتل للقاتل بنفس ما فعل. فإذا دفع أحدا من جبل فإنه يرفع إلى هذا الجبل ويدفع منه لينال مثل ما فعل من جرمه، وإذا أغرق أحدا حتى مات يؤخذ ويرمى في البحر حتى يرمى في الماء حتى يغرق، إلا إذا كان الفعل الذي فعله محرما، فإنه لو أحرق أحدا بالنار فالصحيح أنه لا يحل إحراقه ولا قصاصا، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله واختيار بعض أهل العلم، لأن الحرق بالنار خاص بالله عز وجل لا يصلح ولا على سبيل القصاص على الصحيح، وبعض أهل العلم يختار أنه على سبيل القصاص يجوز، والصحيح إن شاء الله أن الحرق بالنار لا يجوز ولا على سبيل القصاص، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بعض أصحابه وقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاقتلوه فأحرقوهما، ثم أرسل إليهم فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله، إن وجدتموهما فاقتلوهما. هذا يدل على أنه لا يحل الإحراق وقتل الناس بالحرق، لكن إذا باشر المجرم جريمة بأن رض رأس أحد حتى مات ما يقال يقطع رأسه، لأن قطع رأسه بالسيف وإن كان قصاصا إلا أنه فيه نوع من الإراحة له، لأنه يرتاح مباشرة ساعة يضرب السيف عنقه ينتهي لا يشعر بشيء ويموت في الحال، لكن هذا الرض رأس هذا الإنسان حتى يبقى فترة لا يموت مباشرة ينبغي أن يذوق مثله. فأتي باليهودي فجعل رأسه بين حجرين ورض رأسه كما رض رأس هذه الجارية، وهذا القصص، هذا العدل، أنه كما أذاقها هذا فإنه يذوق مثله، إلا كما قلنا إذا كان أمرا محرما، فلو أنه سقاه مثلا خمرا حتى هلك ما يقال يسقى خمرا، الخمر لا يجوز، وهكذا لو أنه والعياذ بالله فعل الفاحشة بصغير حتى مات لا يقال تفعل به الفاحشة، الفاحشة محرمة، الخمر محرم، الحرق بالنار محرم، لا يجوز لا على سبيل القصاص ولا على غيره. إذن يكون القصاص فيما يكون لا حرمة فيه، ويكون مثل هذه التصرفات التي يتصرفها مثل حرق أحد بالنار ونحو ذلك هذا لا يجارى فيه، نسأل الله العافية والسلام. نعم،
أحسن الله. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك رحمه الله تعالى: إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه
عتقه.
عتقه.
نعم.
أقرأ الباب اللي بعده.
وش اللي عندك؟
انتهى يا شيخ. بعده باب من باع على الضعيف.
هذا في نسخة، لكن النسخة الأخرى بدون باب، وهو الأليق كما يقول ابن حجر. الأقرب من الباب هذا ما هو في محله. نعم واصل. ومن باع،
ومن باب من باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد
بعد
منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بعت فقل لا خلابه. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله.
نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقوله. حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن النحام.
هذا الباب في أمر السفيه وضعيف العقل إذا هو تصرف. معلوم أن السفيه وضعيف العقل لو ترك يتصرف لا أضر بماله، وحال السفيه وضعيف العقل أحد حالين: إما أنه قد حجر عليه الإمام ومنعه من التصرف، فتصرفاته بعد الحجر لا تمضي، وإما أن يكون الحال هذا قبل أن يحجر عليه الإمام. فلهذا قال: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. وهذا قول لبعض أهل العلم منهم ابن القاسم المالكي. أصبغ من المالكية يرى أن هذا يكون لمن ظهر منه السفه. قال آخرون من أهل العلم إنه لا يرد مطلقا أي تصرف من تصرفاته إلا إذا كان التصرف بعد الحجر، وهذا قول أيضا للمالكية وللشافعية وغيرهم. هناك من فصل فقال: من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه في الشيء الكثير، وعليه يحمل قصة هذا الذي أعتق هذا العبد، لأنه ليس له مال وأعتق العبد، والعبد بيع بدراهم كثيرة، فرجل لا مال عنده وعنده عبد ويبيعه بهذه ويعتقه وليس له مال سواه، هذا التصرف منه في غير محله، وهو تصرف في شيء كثير. وقال آخرون، وقال هؤلاء الذين قالوا إنه إذا كان تصرفه في الشيء الكثير فإنه يرد، أما إذا كان في الشيء اليسير فإنه لا يرد. وعليه حمل قصة الذي كان يخدع في البيوع فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابه. وكلا الحديثين تقدما. ثم ذكر أن جابر رضي الله عنه جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي، يعني أنه رد عليه صدقته ثم نهاه. هل المقصود به بيع العبد المدبر هذا الذي يرويه جابر أن رجلا أعتق عبدا ليس له مال غيره، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التصرف ثم رد تصرفه فباعه عليه الصلاة والسلام ودفع ماله إلى صاحبه لأنه ليس له مال غيره، أو المقصود الذي ما كان عنده مال سواه فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام بما هو على شكل بيضة من ذهب وتصدق بها وقال ما لي غيرها، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام فأعاد فحذفه بها عليه الصلاة والسلام. ثم قال يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. ابن حجر كأنه مال أول الأمر إلى أن هذا المقصود، ثم عاد ثانية ورجح أن المقصود حديث جابر الثاني أن في الرجل الذي أعتق عبدا لا يملك غيره وليس له مال سواه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال كلاهما دال على الأمر. مالك رحمه الله يقول إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد ليس لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، هذا العتق لا ينفذ، يقول لأنه أعتقه وهناك غريم له. لو أنه أعتقه وله مال ما فيه إشكال، لكن الإشكال أن الحق الآن تعلق بذمة برقبة العبد، فإذا بيع العبد ذهب حق النفس. فكان مالك يرى أن العتق في هذه الحالة أصلا لا يجوز، لا يسري، لا ينفذ. قالوا من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح، فإن أفسد بعد منعه، يعني أنه دفع إليه المال ثم رقب حاله ووضعه وأمره أن يصلح، فإن رآه يفسد منعه بعد. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابه، قال ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، مع أنه يخدع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ماله. على كل حال هذا مقتضى هذه الباب. نعم.
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
نعم.
حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب. قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ
ابن عبد القاري
أنه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأت، على غير ما أقرأت
أقرأتنيها،
على غير ما أقرأتنيها. فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ، فقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر.
هذا الباب في كلام الخصوم بعضهم في بعض. الخصوم يقع منهم حال المخاصمة شيء من الاتهام لبعضهم، وشيء من تكذيب بعضهم بعضا، وشيء من السب والادعاء على بعضهم بكذا وكذا، وكل واحد منهم يقول أنا في مقام المظلوم وأنا أبين حال خصمي عند قاضي. فكلام بعضهم في بعض يقع كثيرا، لكن لو وصل الأمر إلى ما يوجب الحد بأن يقذف أحدهما الآخر بالزنا مثلا، فهذا لا يقال أنه مجرد كلام عادي. وكذلك الحال كما سيأتي إن شاء الله، قد يتكلم بعضهم في بعض مما يوجب التعزير وإيقاف هذا المتكلم، لكن إذا قال مثلا للقاضي والله إنه كذاب، والله إنه ظلوم، هذا يقع كثيرا. إذا قيل لماذا تقول هذا، يقول أنا في مقام مخاصمة، هو الآن يدعي علي كذا وهو يكذب غير صادق ونحو ذلك. الحديث الأول حدث به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر، يعني هو يعلم أنه كاذب في يمينه هذه، ليقتطع بها مال امرئ مسلم فعقوبته نسأل الله العافية لقي الله وهو عليه غضبان، أن يغضب الله تعالى عليه بسبب هذا الفعل العظيم بأن حلف باسم رب العالمين وكذب وهو يعلم أنه كاذب. فقال الأشعث في والله نزلت، يعني أن الآية نزلت في خصومة اختصمها مع هذا اليهودي. كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر فيرفع إليه المسلم والكافر، واليهود أهل عهد في ذلك الوقت فيرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريقة الشرعية، على الطريقة الشرعية ألك بينة، يعني من شهود أو نحو ذلك مما يبين الحق، وثيقة تدل على أنه اعترف؟ قال لا، كأن الأشعث رضي الله عنه وثق وأمن هذا اليهودي، لكنه صار في غير ما ظن. فقال صلى الله عليه وسلم اليهودي احلف. اليهودي خبيث، والمتصور منه أن يكذب في الحلف. يقول قلت يا رسول، قل أشعث، قلت يا رسول الله إذن يحلف. إذن ينبغي أن يلاحظ طالب العلم أن الفعل المضارع بعدها ينصب بأن المضمرة وجوبا، فإذا رأيت إذن فالفعل المضارع بعدها منصوب، لهذا قال إذن يحلف ويذهب بمالي، لأنه كما في اللفظ الآخر، وإن كان أيضا ذكر الأشعث خبرا آخر مع في خصمة له مع رجل آخر قال إنه فاجر لا يبالي، وهذا الشاهد أنه تكلم في خصمه عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. الحديث الذي بعده حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في خصمته مع ابن أبي حدرد، كان عليه دين هذا ابن أبي حدرد، فارتفع صوت كعب وصوت ابن أبي حدرد في المخاصمة، وفي اللفظ الآخر فتلاحيا، صار بينهما ملاحات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته سمع خصمتهما في المسجد، وكان كما هو معلوم بيته صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد. كشف عليه الصلاة والسلام سجف الحجرة فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك فأومأ إليه الشطر، يعني أشار إليه إشارة أن يسقط عن خصمه نصف المبلغ قطعا، هذا على سبيل الإصلاح والشفاعة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه، اسقط عنك الآن نصف الدين، عليك أن تقضيه. الشاهد هنا ارتفاع الأصوات والتلاحي أنه وقع، ولما كان ذلك في أثناء نقاش ومنازعة لم يعاقب النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، وإن كان جاء في بعض الروايات أن الخصم كان يستنظره فحلف كعب أن لا ينظره، فقال عليه الصلاة والسلام من هذا المتألي على الله ألا يفعل الخير، يحلف حلف أنه ما يفعل الخير. فعند ذلك قبل كعب بأن يسقط النصف. الحديث الذي بعده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، وكان يقرأها فلما سمع وكان قد سمع عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع هشام يقرأها على غير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد أن يساوره في الصلاة، كاد أن يهاجمه وهو يقرأ، فانتظر حتى فرغ من صلاته، فلما انصرف لببه بردائه، جمع رداءه عليه وجره جرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسل، أمره أن يطلقه، فقال له اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت، إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر، يعني أن القرآن نزله الله تعالى على سبعة أحرف، فمن قرأ بالحرف الأول فهو على صواب، من قرأ بالحرف الثاني فهو على صواب. وهذه الأحرف هذه كانت في أول الأمر، ثم جمع عثمان رضي الله عنه الناس على العرضة الأخيرة التي كانت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحرف كان المقصود بها التوسعة، لأن الأمة أمية، لكن جاء في الناس من صار إذا سمع القراءة التي أقرأها التي أقرأ قراءة على خلافها صار يقول أنا أكفر بهذه القراءة، صلى الله العافية والسلام. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين يعني عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، لأنهم في المغازي إذا اجتمعوا هذا أقرأه ابن مسعود وهذا أقرأه عمر، فهذا أقرأ على حرف وهذا أقرأ على حرف، والقرآن نزل على سبعة أحرف ما فيها إشكال. لكن لما لم يفهم هؤلاء المتأخرون المقصود الشرعي من التيسير بإنزال القرآن على هذه الأحرف، كانت الحكمة تقتضي أن يجمعوا على حرف واحد، فلهذا جمعهم عثمان على ما كان في العرضة الأخيرة، وهي العرضة التي أيضا نسخ فيها بعض الأشياء التي سبقت، وأمر بأن تنسخ المصاحف وترسل إلى الآفاق وأن يجمع الناس عليها، فصار لعثمان فضل كبير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلى هذا الوقت، وعاف الله تعالى الناس من الخلاف في القرآن نفسه. وهذه الأحرف السبعة غير القراءات السبع، القراءة السبعة غير، أتوا هؤلاء فيما بعد، أما الأحرف السبعة فهذه كان المقصود بها التيسير والتخفيف على الناس، فمنهم الهذلي منهم التميمي منهم القرشي، فيعسر أن يقرؤون على حرف واحد. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل لما قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف واحد قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك، فأمره أن يقرأ على حرفين على ثلاثة، حتى قال أمره أن يقرأ على سبعة أحرف كلها كاف شافي، فما فيها إشكال إن قرأت على هذه القراءة وعلى هذه القراءة، هذا قلنا أول الأمر. لكن لما صاروا يختلفون بسبب نفس الأحرف اقتضت الحكمة والتصرف السلطاني الشرعي أن يجمعوا على حرف واحد، فصاروا يجمعون على حرف على لسان قريش، وهو الذي يقرأ به إلى الآن والحمد لله. نعم
أحسن الله إليك. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر رضي الله تعالى عنه أخت أبي بكر حين ناحت حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن أبي عدي عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم.
في بعض الأحيان يحتاج الخصوم إلى أدب، هذا الأدب قد يقتضي نوعا من إخراجهم وطردهم. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم، العاصي أيضا قد يحتاج إلى أدب، ولا سيما إذا كانت معصيته، إذا أظهر المعصية كما سيأتي بيانه في بقية الحديث. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، يعني يؤدبون بإخراجهم منها على سبيل الأدب، قلنا بعد المعرفة أي بعد المعرفة بأحوالهم أو بعد معرفتهم بالحكم. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، لما مات أبو بكر رضي الله عنه ناحت أخته، فلما ناحت أمر عمر رضي الله عنه بتأديبها وقال أخرج إلى بنت أبي قحافة وهي أخت أبي بكر، أمر هشام بن الوليد فعلها بالدرة ضربات، وكان في البيت نوائح فتفرقنا حين سمعنا ذلك. وفي بعض الروايات أنه جعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة، وهذا يدل على أن المرأة تؤدب إذا اقتضى الأمر تأديبها، وتكون مباشرتها بالتأديب ليس باليد كما يضرب الرجل مثلا في ظهره، أو لا، إنما مثلا يكون معه درة فتؤدب بالدرة، بأن تضرب بالدرة. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم، وهذا من أظهر الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس كما في اللفظ الآخر، إلى أين سيذهب عليه الصلاة والسلام؟ ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، يعني حتى يكون إحراق البيوت في أثناء الصلاة، لأن لا تحرق البيوت، يعني لا يقال تركوا صلاة الجماعة إلا إذا أقيمت ولم يحضروها. ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم في اللفظ الآخر لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني لولا أن فيها من لا ذنب لهم من النساء التي لا يجب عليهن لا تجب عليهن صلاة الجماعة والذرية الصغار الذين لم يكلفوا، لولا ذلك لأحرق عليهم بيوتهم. ما علاقته الآن بإخراج أهل المعاصي من البيوت؟ أنه إذا أحرق عليهم البيوت فسيخرجون منها قطعا وسيبادرون إلى الخروج من البيت. نعم. أحسن الله.
باب دعوى الوصي للميت. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد ابن زمعة وسعد ابن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال
فأقبضه بفتح الضاد
فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد ابن زمعة أخي
ابن زمعة
أخي وابن
أمة أبي
ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة.
زمعة هذا هو والد أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة، أخوها اسمه عبد ابن زمعة، وهو أخوها ليس عبدا لكن اسمه عبد ابن زمعة. هذا الباب دعوى الوصي للميت، يعني حين يدعي الوصي أن الميت أوصاه بكذا وكذا، ودعواه عن الميت في مثلا استلحاق هذا الابن وضمه إليه. عبد بن زمعة أخو سودة رضي الله عن عبد وسودة رضي الله عنهما، اختصم مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ابن جارية مملوكة لزمعة، هذا معنى ابن أمة زمعة، زمعة هذا له جارية، الجارية هذه لها ابن، هذا الابن من أين أتى؟ سعد يقول يا رسول الله أوصاني أخي. أخوه قال يا سعد أرأيت ابن أمة زمعة، هذا ابني أنا، كيف ذلك؟ لأنه وطئ في الجاهلية هذه الأمة بالزنا، فأوصاه أن يقبضه إليه بالنظر إلى أنه ابنه، حملت الجارية من أخي سعد هذا. قال عبد ابن زمعة أخي وابن أمة أبي، لأن أباهما واحد، أبو هذا العبد، أبو هذا الولد، لأنه ليس عبدا قطعا، لا يكون عبدا الابن هذا، لا يكون عبدا وإن كانت أمه جارية، لأنه ابن زمعة يعني منسوب لزمعة كما سيأتي. وأخو سعد يدعي أنه هو أبوه، لكن لو كانت الجارية مملوكة لسيد وزوجها فأبناؤها يكونون ملكا للسيد، أما هذا فهو يدعيه عبد بن زمعة فيقول أخي، وليس له علاقة بابن أبي وقاص. ما حجته؟ قال ولد على فراش أبي، الجارية لأبي وليست لابن أبي وقاص. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة، له عتبة ابن أبي وقاص، عتبة هو سعد، هو أخو سعد بن أبي وقاص الذي أوصى سعدا أن يقبضه، فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش، وفي اللفظ الآخر وللعاهر أي الزاني الحجر، ليس له شيء، ليس له إلا الحجر. الولد للفراش يستصحب الأصل أن هذه الجارية مملوكة لزمعة وليست لعتبة بن أبي وقاص، بناء عليه يحكم بأن الولد لزمعة، ولا يلتفت للشبه كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، الولد لصاحب الفراش وهو سيد هذه الجارية. لكن لما كان ثمة شبه بين هذا الذي ولد من هذه الجارية وبين عتبة، قال عليه الصلاة والسلام لسودة رضي الله عنها أم المؤمنين احتجبي منه يا سودة، فحكم عليه الصلاة والسلام بالحكم الظاهر وهو أن الولد لزمعة، ومع ذلك لما كان الشبه بينا بعتبة أمر صلى الله عليه وسلم سودة أم المؤمنين لأنه يجب أن تتحجب، أمرها أن تحتجب منه، فما رآها حتى لقي الله كما في الله الآخر. نعم،
أحسن الله إليك. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عكرمة رحمه الله على تعلم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال
ابن أثال
سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث فقال: أطلقوا ثمامة. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع ابن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار
أربعمائة دينار
وسجن ابن
كذا عندك دينار؟
نعم يا شيخ دينار.
نعم.
وسجن ابن الزبير بمكة.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال
ثمامة ابن أثال
فربطوه بسارية من سوار المسجد.
باب التوثق ممن يخشى معرته، يخشى فساده، قد يحتاج إلى شيء من التحرز، والتوثق قد يصل إلى حد الربط والتقييد. قال: وقيل ابن عباس عكرمة مولاه يعني على تعليم القرآن والسنن والفرائض، قيده لغرض شريف كأنه رأى فيه نباهة وأراد أن يحرص على أن يعلمه وكان كما ظن رضي الله عنه، فإن قتادة صار من كبار مفسر فإن عكرمة صار من كبار مفسري القرآن، فقيده تقييدا وصار يعلمه القرآن والسنن والفرائض. هذا الشاهد من وثقه يعني توثق منه وأبقاه عنده حتى يتعلم. استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، فألقت القبض هذه السرية على رجل من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال وهو سيد أهل اليمامة، فلما أتي به أمر عليه الصلاة والسلام بأن يربط في سارية من سواري المسجد. لماذا؟ ليسمع القرآن ويشهد الصلاة ويرى بنفسه ذلك، ولهذا دل على أن الكافر قد يدخل المسجد إذا كان فيه مصلحة. خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ في بعض الروايات أنه قال: عندي ما شئت يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، إن عفوت عني فأنا سأشكر فعلك هذا، وإن كنت تريد المال فاطلب منه ما شئت. فتركه عليه الصلاة والسلام، ثم أتاه من الغد فسأله نفس السؤال فأجاب بنفس الجواب، ثم سأله نفس السؤال من اليوم الثالث فأجاب نفس الجواب، فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، وعفى عنه. فلما عفى عنه ذهب غير بعيد واغتسل ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وتشهد ودخل في الإسلام. ولما أسلم، لأنه أراد أن يسلم لا تحت الأسر، لأنه سمع من كتاب الله عز وجل ورأى من أحوال المسلمين ما دعاه إلى أن يسلم، فأراد أن يبين أنه الآن تمكن من الذهاب وخرج خارج المدينة فيستطيع أن يذهب إلى أهله، لكنه رجع مختارا. ثم استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة التي كان قد عقدها وهو على شركه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتمها، فلما وصل قريشا وإذا به قد انتشر خبر إسلامه لأنه من سادات أهل اليمامة، فقالوا صبأت؟ قال والله لا تأتيكم حبة من حنطة اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم. الآن سأقطع عنكم رضي الله عنه، سأقطع عنكم الحنطة كلية، حنطة اليمامة، إلا إن أذن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تقول لي صبأت، إن أذن وصلتكم الحنطة. يدل على عظمة إسلامه ولهذا صدقه رضي الله عنه. ولهذا لما ارتد بنو حنيفة وقف رضي الله عنه وأرضاه لمسيلمة الكذاب، ووقف في وجهه وكذبه، ولما سمع قراءته قال والله ما يخرج هذا من إل، يعني ما يخرج من رب، ما هذه الخزعبلات والخرافات التي تدعيها. الحاصل أن إطلاقه كانت عاقبته حميدة عليه وعلى المسلمين رضي الله عنه. الباب الذي بعده قريب منه، هل يحبس الناس في الحرم؟ جاء عن طاووس أنه كان يكره السجن بمكة، يقول لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة، مكة موضع شريف، فكان يختار أنها لا يسجن فيها أحد، وهذا قول صعب جدا، فإن مكة وإن كان فيها بيت الله الأكل فيها المجرم وفيها المتعدي، فلو تركوا يترتب على هذا إشكال. فأراد كأنه أراد الرد على هذه المقالة، فقال باب الربط والحبس في الحرم، ثم دلل على ذلك بأشياء. أن نافع بن عبد الحارث وهو عامل عمر على مكة اشترى دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، إن عمر رضي يعني هذه البيعة فالبيع بيعه تم، يعني هذا المراد، وإن لم يرضى عمر لأنه أرسل العمر يسأله، فلصفوان 400. ما خبر هذه 400؟ كأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنها نوع عربون لأجل حبسه وانتظاره. ابن حجر يرى أنها يحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر، لأن بين مكة والمدينة نحو 9 ليالي ذهابا ثم 9 ليالي إيابا، فإذا انتفع بالدار في هذه الفترة فالانتفاع بهذه الدار إن لم يقره عمر، يقول إن لم يقره عمر لا يضيع عليك انتفاعنا من هذه الدار، نعطيك مقابلها هذه 400. ثم استدل عليه بحديث ثمامة، هذا المدينة حرم كما أن مكة حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ربط وحبس ثمامة في سارية من سوار المسجد، وهذا نوع من الحبس والربط في الحرم. نعم.
أحسن الله إليك. باب في الملازمة. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة، وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الله بن هرمز عن عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا.
نعم، الملازمة لازم الخصم خصمه، لأنه قد يذهب وقد يسافر فيلازمه ويقول أعطني حقي. وذكر فيه الحديث هذا حديث كعب وقد تقدم أنه لازم ابن أبي حدرد حتى أمره عليه الصلاة والسلام بأن يضع عنه النصف. نعم.
باب التقاضي. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص ابن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآية
باب التقاضي أي المطالبة، السابق ملازمة، وهذا فيه تقاضي وهو المطالبة، يطالب خصمه بأن يعطيه حقه. وفي حديث خباب رضي الله عنه أنه كان قينا، يعني في الجاهلية كان عبدا، وكان حدادا رضي الله عنه، وكان له على العاص ابن وائل دراهم وهو والد عمرو، أتاه يتقاضى فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. كل هذا على سبيل الاستخفاف لعنة الله عليهم، وهذا يدلك على أن هذا اللون من الاستهزاء أنه فعل الكفار الذي يأتي إلى أمر شرعي كالقيامة أو إلى عبادة من العبادات ويهزأ بها، لا شك أنه يكون من الكفار، لا يكون هذا من مسلم يهزأ بآية من كتاب الله أو يهزأ بشعيرة من شعائر الله أو بعمل من أعمال الحجاج من أعمال الحج أو عمل من أعمال الصلاة، ما يفعل هذا مسلم، هذا فعل الكفار، هم أهل الاستهزاء وأهل السخرية. فالشاهد منه أنه تقاضى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. الآيات. نعم، بارك الله فيك،
أحسن الله إليك.
هذه كما قلنا الدرس هذا إن شاء الله هو الدرس الأخير بإذن الله تعالى، ونستأنف بعد الإجازة إن شاء الله تعالى. السؤال: هل يوجد دورات علمية خلال الإجازة عندي؟ إن شاء الله ستوجد بإذن الله تعالى دورة في جامع ابن تيمية إن شاء الله تعالى، وحتى الآن لم يحدد الكتاب، وهناك أيضا احتمال لإقامة أكثر من دورة علمية إن شاء الله تعالى في هذه الإجازة، والشيء الذي يكون منه بإذن الله سأعلن عنه إن شاء الله في الحساب بحول الله تعالى. يقول: هل الأخذ بتحليل DNA في هذا العصر مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد فراش؟ على كل حال هذا من الحالات الجديدة، والأصل الشرعي لا يتغير، وليس لأحد أن يقول سأحلل حتى أعرف أنا ابن هذا الرجل أو لست ابنه، هذا من أخس وأخبث العقوق، أنت ابنه رغم أنفك، ليس لك أن تحدث هذا، يستحق الأدب. قال: سأرى هل هذا الرجل هذا والدي أو ليس والدي. الناس مأمونون على أنسابهم، فليس لأحد أن يقول إني لست ابنا لهذا الرجل سأحلل. لكن هذا التحليل يعني في حال مثلا اشتباه المواليد في المستشفى، بعض الأحيان قد لا يعرف هذا الرجل الذي ولد له هذا الوليد بجانب هذه زوجته ولدت وهذه الزوجة ولدت، والنساء بجانب بعضها، ربما أخذت الممرضة مثلا هذا الإبن للحضانة وهذا الحضانة، فلو اشتبه، مع أنهم يحاولون ساعة يولد يوضع سواره في يد الصغير وسواره في يد الأم ورقم وكذا، لكن يقال يعني لو حصل خطأ مثل هذا يعني يأخذون بالتحليل هذا على سبيل النظر فيه. وعلى كل حال هو أمر بشري. الأصل أن الناس أنسابهم ثابتة، وهم كما يقول أهل العلم مأمونون على أنسابهم، فلو قال أحد أنا لا أشبه أبي، أبي أبيض وأنا أسود، أو أبي أسود وأنا أبيض، هل يحلل؟ لا والله يخسر، ما يحلل، وليس له ذلك، ولا تفتح هذه الأبواب على المسلمين. ولو فرضنا أن الذي يحلل كذب وقال إن التحليل يدل على أنك لست ابنه، ماذا يفعل هذا بالناس وماذا يفتح؟ الأصل إن نساء المسلمين طاهرات عفيفات، لسنا فاجرات ولا زانيات، والأصل أن هذا الابن الموجود عند أبيه في هذه الدار أنه ابنه. ما الذي يزحزح هذا الأصل؟ ما يزحزح هذا الأصل لا بالدي إن ولا بغيره. فالحاصل أن مثل هذه الأمور لا تزحزح الحكم الشرعي، والأصل أن النظر في مثل هذه المسائل إلى القضاة، لا للأطباء، لا للقضاة، أن ينظروا في الأمر وترفع إليهم القضايا في حال اشتباه أو نحوه، فعند ذلك يحكم القاضي. أما أن تترك الأمور هكذا بدون ضابط، الأنساب أخوة حكم، هذا الابن ابن لفلان هذا حكم، كيف أنسب هذا الابن لهذا الرجل؟ أنسبه له بالعقد الشرعي، وهذا هو الأصل، وأنه ابنه، فإذا ذهب وسافر به وأتى به فهو ابنه، حتى لو كان الفرق بينهما شديدا. فقد كان أسامة رضي الله عنه كأنه قطنة، كان أسامة بن زيد كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد رضي الله عنه أبيض كأنه قطنة، الفرق كبير في اللون. فكان بعض الناس يتحدثون ويتكلمون، فجاء مجزز المدلجي وكان من القافة، وكان أسامة رضي الله عنه نائما بجانب أبيه زيد وقد غطيا وجهيهما وظهرت أرجله، فجاء مجزز ونظر في الأرجل، رجلين بيضاوين، رجلان بيضاوان ورجلان سوداوان، قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، عرف بالأرجل مع أن اللون يختلف كل الاختلاف. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مستبشرا وقال يا عائشة أما سمعت ما قال، أما سمعت ما قال مجزز المدلجي؟ وذكر الخبر أنه رأى أسامة. والحسن في الموضوع أن أسامة قد غطى وجهه وزيد قد غطى وجهه باللحاف الذي أظهر الأرجل، هذه رجال بيضاوان وهذه سوداوان، فكيف عرف؟ عرف بالقافة، هؤلاء يعرفون بالأرجل، فضلا عن الوجوه، الوجوه أكثر دلالة، لكن الوجوه مغطى، لكن استغرب قال هذه أرجل بعضها من بعض، وإن كان هذا أسود وهذا أبيض فلا تفتح على المسلمين مثل هذه الأبواب، ولا يطعن في أنساب المسلمين، وإنما الأصل في الناس أنهم مأمونون على أنسابهم، ولا تفتح على الأمة مثل هذه الأبواب. ويقول الإنسان إني سأحلل، هل أنا من أبي؟ هل أن لا يحل هذا ولا تفتح على الأمة هذه الأبواب؟ ويظل مهما كان التحليل ومهما قالوا إنه يصل إلى أكثر من 99% وكذا وكذا، هم يقولون إن نسبة الخطأ قد تصل فيه في بعض الأحيان إلى واحد من كذا وكذا. الحاصل أنه أمر بشري، ولا تزحزح الأحكام الشرعية القواعد الشرعية لمثل هذا. نعم، اليوم لعلنا إن شاء الله ننهي، يعني سنحتاج إلى الإطالة، أعانك الله شيخ القراءة، لعلنا نقف على ما يتعلق بالعبادة، وسنحتاج إلى التطويل والوقت معنا إن شاء الله. نعم، إلا إذا كان عندك إجهاد أو شيء. نعم، لعله تتكئ إن كنت
إن شاء الله.
نعم،
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. والخامس، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، والخامس الصدق فيها، المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وسورة كاملة في شأنهم وغير ذلك. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي، وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات: إن صدق ليدخلن الجنة. فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا.
هذا الشرط الخامس، شروط لا إله إلا الله، الصدق، وضده الكذب. فإنه إذا قال لا إله إلا الله بلسانه وكان صادقا فتواطأ القلب واللسان فإنها تنفعه إذا حقق بقية الشروط. ولهذا قال: أن يقولها صدقا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه. ثم ذكر أن المنافقين يقولونها بألسنتهم، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. وهذا هو الواجب، لأن الله تعالى قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فهم الآن في الظاهر قالوا حقا، ما قالوا إلا الصدق، كما أنهم حين شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. هذا الكلام الذي قالوا حق في نفسه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كاذبون لأنهم يقولون بألسنتهم، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالكلمة آمنا بالله حق، وهي الواجب عليهم، فلماذا لم تنفعهم؟ لأنهم ما حققوا الشرط. وهذا رد على هؤلاء الذين خرجوا في الآونة الأخيرة يقولون إن شروط لا إله إلا الله ما عليها دليل. دليل كالشمس هنا، هم الآن قالوا ما أوجب الله أن يقال. الله تعالى يقول: قولوا آمنا بالله، فهم قالوا آمنا بالله. قال تعالى: وما هم بمؤمنين. لما؟ لأنهم ما حققوا شرطا، وهو شرط الصدق كما بينته بقية الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، مباشرة حكم بأنهم غير مؤمنين، مع أن هذا الكلام كلام المؤمنين. آمنا بالله هذا كلام المؤمنين. قال: وما هم بمؤمنين. إذن هناك شرط اختل لزاما، وإلا فكلامهم هذا حق من حيث معناه، لكن لما قالوه وحكم الله بأنهم غير مؤمنين السبب عدم وجود شرط. هذا كما قلنا الرد على هؤلاء الذين يقولون ما لأدلة، ما لشروط لا إله إلا الله أدلة، كيف ما لها أدلة؟ هذا شرطها، آمنا بالله وما هم بمؤمنين. ما السبب؟ يأتيك السبب في بقية الآية. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فدل على أن قولهم آمنا بالله لم يكن صدقا، وإنما كانوا كاذبين. هذا معنى كون شرط لا إله إلا الله أن يكون قائلها صادقا. فإن هؤلاء قالوا آمنا بالله، قالوا لا إله إلا الله، قالوا محمد رسول الله، لكن لم تنفعهم. السبب أنهم ما كانوا صادقين. ثم ذكر الأدلة عليها: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فلا يحرم على النار إلا إذا كان هذا النطق الذي نطق به متواطئا مع القلب فهو فيه صادق. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في قصة ضمام، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. فربط الأمر بالصدق، لأنه أظهر قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني ما أخبرتني به من هذه الشرائع. فالشهادة أن الصدق لا بد منه، وإذا قالها وهو غير صادق فإنها لا تنفعه عند الله، وإن نفعته في الدنيا بأن يحقن دمه ويعامل معاملة المسلمين، وهذا الذي أراده المنافق. المنافق أراد فقط أن يحقن دمه، فهذا في الظاهر، والله يتولى سرائر عباده. نعم.
والسادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك.
هذا من أحسن تعريفات الإخلاص، هذا من أدقها. الإخلاص يعرف بأكثر من تعريف، أنه ابتغاء وجه الله بالعمل، ومن هذا التعريف تصفية العمل، يعني تنقية العمل الصالح عن جميع شوائب الشرك، يعني مثل ما يصفى القمح والبر يصفى من الشوائب كالتراب والأعواد التي تكون فيه حتى يكون صافيا، يقول صفى العمل من ابتغاء وجه الناس، من ابتغاء المال به ونحو ذلك، بأن يقصد به وجه الله. نعم.
قال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله.
السادس: الإخلاص، بأن لا يقصد بكلمة التوحيد إذا نطقها إلا وجه الله عز وجل مبتغيا بها رضاه. وهل يمكن أن يقول لا إله إلا الله ويبتغي بها غير الله؟ نعم، يمكن أن يقولها طمعا في الزكاة، في الغنيمة، كما يقع من الناس الآن يأتون إلى هذه البلاد من الكفار وهم غير مسلمين ويضع في بطاقته أنه مسلم، يعني حتى يأتي إلى هذه البلاد، لأن بعض أهل الأعمال وفقهم الله يشترط أن يكون مسلما، فهذا الآن أظهر نفسه أنه مسلم وغير مسلم، إذن فهو غير مخلص. قد يقولها طمعا في زكاة، في غنيمة، في أن يعيش مع المسلمين إذا كان فقيرا مثلا من الكفار، أن يعيش معهم ويكون بينهم يواسونه كما يواسي الأخ أخاه. وقد يقولها خوفا ورهبة، لأنه إذا علم أن الكفر يبيح دامه وماله فيقول: أظهر لهم كلمة التوحيد وأظهر لهم الصلاة حتى يحقن دمي ويعصم مالي. فلهذا لا بد أن يقولها لله تعالى، ولا ينفع عند الله إلا الإخلاص. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم ذكر الأدلة بخصوص كلمة التوحيد. لما سأل أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته، قال: أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، بأن يقولها مخلصا. لأن ثمة حديثا احتجت به المرجئة، وهو قوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث مطلق، لكن قيدته هذه القيود البينة الظاهرة الجلية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وهو يعلم، كما في حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صدقا، إلى غير ذلك. فالحديث المطلق هذا مقيد بالنصوص الأخرى. وفي الصحيح من حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب بقوله لا إله إلا الله وجه الله، لأنه قد يقولها لا يريد وجه الله. الشاهد أن هذه أدلة على أنه لا بد من هذا الشرط في كلمة التوحيد، والمنافقون عدموا هذا الشرط، شرط الإخلاص، كما عدموا شرط الصدق. نعم.
والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونه كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه.
نعم، كل هذا بيان لشرط المحبة. المحبة تكون على النحو الذي ذكر رحمه الله في هذه الجهات الثلاث: المحبة للكلمة نفسها، المحبة لهذه الكلمة، ولما تقتضيه وتدل عليه، ولأهلها العاملين بها الملتزمين لها. هذا معنى المحبة، أن يحب الكلمة وأن يحب ما تقتضيه الكلمة، وأن يحب إخوانه في الله عز وجل أهل لا إله إلا الله. ثم ذكر قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لأن حبهم لله خالص، أما المشركون فهم يحبون الله ويحبون أندادهم، فحبهم ليس خالصا. ثم إنه ذكر أن المحبة لها علامة بينة، وسيأتي كلام مطول عنها إن شاء الله عز وجل، وهو أن علامة المحب أن يتبع الرسول الذي أرسله من أحبه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنت صادقا في حبك لله فها هو قد بعث نبيا كريما عليه الصلاة والسلام، أمرك بأمر ربك ونهاك عن نهي نهاك عنه ربك، فإن كنت صادقا فاتبع هذا النبي الكريم. نعم.
وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، الآيات.
نعم.
وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة:
هذا كل بيان لكون العبد إذا صدق في محبة الله تعالى فإنه يطيع ربه تعالى، عكسه من يتخذ إلهه هواه. فالذي يعبد مع الله غيره هو في الحقيقة عابد للهوى، لأنه اتبع ما كان عليه آباؤه وأجداده. إنا وجدنا آباءنا على أمة، والأدلة والبراهين والحجج لا يكترث بها، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فكيف يتبعون وتترك الحجج الجلية البينة الواضحة التي بعث الله بها الرسل، لأن هذا قد عبد هواه ولم يعبد الله تعالى. نعم.
وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآيات. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، الآيتين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة.
نعم، هو يذكر هنا أن المعاصي سببها تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل. الذي يوقع الإنسان في المعصية أنه قدم الهوى مع علمه أن هذه معصية، قدم هواه على أمر الله عز وجل. ثم تكلم عن شأن الموالاة والمعاداة، أن يوالي في الله عز وجل وأن يعادي في الله عز وجل، فيوالي أهل الإسلام ويعادي أهل الكفر. ولهذا جعل الله لنا الأسوة في إبراهيم وفي الذين معه أيضا في أي أمر، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله الآية. وهكذا قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهكذا ما ذكر الله عن أعدائه من اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهكذا قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. كل هذا يدل على وجوب موالاة الرب سبحانه وتعالى ونبي الله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما أن يوالي أعداء الله بعد عكس ما يدعيه، لأنه لو صدق لكان مبغضا لمن أبغضه الله، محبا لمن أحبه الله. أما أن يحب من أبغضه الله فلا شك أنه في هذا قد عكس الأمر. نعم.
وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجاه من حديث أنس رضي الله عنه. وفيهما عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي كتاب الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله والأمر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكرهه ويأباه. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مواخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
لا شك أن محبة الله عز وجل كل أحد يدعيها، حتى الكفار يدعون أنهم يحبون الله تعالى، فيأتي البرهان على صدق المحبة بهذه الآية التي سميت بآية المحنة في امتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن ذلك أن يحب الله تعالى وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر حب الله ورسوله على نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فتكون المحبة بصدق وبرهان لا بدعاوى. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أوس
سعيد
ابن ميناء قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا أو سمعت جابر ابن عبد الله يقول رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس.
نعم هو فرق عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس. وكيف لا يكون فرقا بين الناس والناس يقول الله تعالى عنهم فريق في الجنة وفريق في السعير؟ كيف يخلط الناس؟ لا يمكن أن يكون الناس سواء في الدنيا وفي الآخرة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فلهذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، فإذا أتى بالحق اتبعه أهل الحق وأبى أهل الباطل فيكون فرقا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم قال يا قوم اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. لا بد من الخصمة ولا بد من الفرقة، لأن أصحاب الباطل يأبون إلا الباطل. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. لا بد من الاختصام، وأصحاب الحق يريدون الحق. ولهذا كان فرقا عليه الصلاة والسلام، فرق الله تعالى به بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. فمعرفة الحق من الباطل تكون عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة أهل الحق من أهل الباطل تكون عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فأهل الحق معه كما أن أهل الباطل ضد له، فصار فرقا فرق الله به بين أهل الحق والباطل. نعم.
ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى وما يرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة الله، فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات.
نعم، تقرن محبة الله بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وهكذا قوله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. والأصل هو محبة الله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرع عنها، لكن من حيث البشر والمخلوقين لا يصح أن يقدم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد كائن ما كان، حتى النفس لا يصح أن تقدم على حبه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي؟ قال فالآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي؟ قال الآن يا عمر. فمحبته عليه الصلاة والسلام لأن الله استنقذ به الناس وهداهم من الضلالة، فهو أحق من أحب صلوات الله وسلامه عليه، لكن مع عدم المبالغة وعدم الغلو. نعم. سيتكلم هنا عن موضعين في غاية الأهمية لطالب العلم إن شاء الله. الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة مع الأحاديث التي فيها الوعيد لأهل التوحيد، أن من فعل الذنب كذا فالجنة عليه حرام، سيتكلم عنها رحمه الله تعالى ويجمع بين النصوص. نعم. وهكذا الأحاديث التي فيها تحريم أهل هذه الشهادة على النار، مع أن منهم من يدخلها، فهذان أمران ضل فيهما الفرق الضالة من المعتزلة والخوارج من جهة، وكذلك المرجئة من جهة أخرى، سيتكلم عنها رحمه الله تعالى في هذا الموضع. نعم.
ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب، وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب.
نعم، كون الجنة تحرم عليه، تحرم عليه حرمة مؤقتة إذا كان من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، ولا تحرم عليه حرمة مطلقة. الفرق كبير بين أن تحرم عليه حرمة مطلقة كما في قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذا حرمة مطلقة كالخلود، خلود مطلق. أما التحريم المؤقت فإما أن يكون قد حرم عليه الدخول إلى الجنان العلا، فإن الفرق كبير بين أهل الجنة في المنازل، فالمرتبة العالية محرمة عليه لأنه لا يصل إلى هذا الموضع بسبب ذنوبه. الأمر الثاني الذي تحمل عليه الأحاديث التفاوت في السبق، فجاء في النصوص أنه ما من وال يلي رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل معهم الجنة، يعني أنه يحجب عن الجنة مدة، وهذا من باب عقوبته، لكن لأنه من المسلمين يدخل الجنة لاحقا لكن لا يدخلها معهم فيسبقونه. بل جاء أن أهل الجنة يتفاوتون في السبق فيما هو دون هذا، أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وهؤلاء الأغنياء الذي حبسهم هو الحساب، ولم يحبس الحساب على هذه النعم التي كانوا فيها، ولم يحبسهم بالضرورة الذنوب، فهم من أهل الجنة سيدخلون الجنة. إذن التفاوت يكون في السبق، فيدخل قوم قبل قوم، والتفاوت يكون في الدرجات، فثمة درجات علا في الجنة لا يصلها العصاة وإن كانوا يكونون من أهل الجنة في مواضع أخرى. نعم.
وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك، أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها.
هذان وجهان أيضا في الأحاديث التي فيها أن النار حرام على أهل هاتين الشهادتين، هذه أحاديث مطلقة ترد إلى أحاديث أخرى بينتها ووضحتها، إذا جمعت النصوص علم منها أن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي يلقى الله تعالى بما دون الشرك من الموحدين يكون تحت مشيئة الله، فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، هذا الأصل. إذا منع من دخول النار فليس معناها أنه يمنع من دخول النار مطلقا، بل قد يدخل النار مدة ثم يخرج منها كما دلت على هذا النصوص الكثيرة، حيث يأذن الله تعالى بالشفاعة، فإذا أذن تعالى بالشفاعة خرجوا من النار، إذن فهم يدخلون النار ثم يخرجون منها، فإذا خرجوا منها صاروا حراما عليها لأنهم قد خرجوا منها، وإذا خرجوا منها فلم يعودوا إليها. الثاني أنهم يحرمون على النار التي تكون للكفار، فإن الموحد لا يكون عذابه وإن دخل النار مثل عذاب الكفار. ولهذا ذكر الله تعالى أن النار دركات عياذا بالله، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فدل على أن النار عياذا بالله في تفاوت عذاب أهلها تتفاوت. أين عذاب الشياطين وعذاب إبليس وعذاب عتاة الكفار كفرعون وأبي جهل وأمثالهم من عذاب بقية الكفار المستضعفين الذين ذكر الله تعالى حال الفريقين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا، فهؤلاء ليسوا كهؤلاء. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فدل على أن عذابهم يكون أشد. فالذين صدوا ليسوا كالذين كفروا فقط، الذين كفروا سيدخلون النار وسيكون لهم عذاب، لكن الذين صدوا لم يقتصروا على كفرهم هم، بل صدوا غيرهم فلهم عذاب فوق العذاب. إذن عذاب أهل النار نسأل الله العافية متفاوت، كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت. وعليه فإن النار نعوذ بالله منها ونسأل الله العافية والسلامة ليست على حال واحد، فالموحدون الذين يدخلونها يكون لهم نصيب من العذاب وهو أخف عذاب أهل النار، فلا يدخلون في العذاب الهائل الشديد الذي يكون للعتاة من أهل الكفر نسأل الله العافية، بل ولا يكون لهم العذاب الذي يكون لعموم الكفار، لأن عذاب الموحدين هو عذاب مؤقت وله مقدار أقل من عذاب البقية، ومع ذلك هو عذاب نعوذ بالله أن ينالنا نسأل الله العافية والسلام، عذاب عظيم ولا شك، لكنه بالنسبة إلى غيره أقل عذابا، فلا يكون عذاب الموحد مثل عذاب المشرك. نعم.
ويكون المراد أنهم يحرمون مطلقا عن النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار.
وهي ما عدا
الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في هذا الموضع، وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة، وقد تقدمت مع غيرها من الأحاديث. قال: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتش بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبله. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه أن لا يعذب عليها مع التوحيد.
نعم، حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال: وإن زنى وإن سرق، لما أبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. يقول: ليس في الحديث أن الزنا والسرقة، لا، يعني لا ينبغي أن يفهم من الحديث أن صاحبهما لا يعذب، بل المعنى أن صاحبهما وإن دخل النار فإنه لا يخلد خلود الكفار، وليس فيه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، يعني فيه أن معنى أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، لكن ليس فيه أن من فعل هذين الذنبين فإنه لن يدخل النار، لا، قد يدخلهما لدخوله تحت قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن هناك من قد لا يشاء الله له المغفرة، وأن هناك من قد يشاء الله له المغفرة، فالناس على صنفين من العصاة. قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدل على أنهم على قسمين: قسم شاء أن لا يدخل النار فتلقاه برحمته وفضله، كالبغي من بني إسرائيل التي زنت ثم لما سقط الكلب تلقاها الله برحمته فهذا إليه تعالى، ومنهم من يدخل النار نظير زناه ودل على هذا حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، نسأل الله العافية، الزنا والزواني يعذبون في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، يأتيهم لهب أسفل منه، هذا في القبور، ويكون بعضهم إلى النار يعذب فيها أيضا بسبب الزنا كما نص الله تعالى عليه في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الخلود هنا خلود مؤقت ينتهي إلى أجل يشاءه الله، وليس كالخلود الدائم المستمر لأهل الكفر. فينبغي أن تعرف النصوص وأن تجمع. الذي أضل الخوارج وأضل المرجئة في هذه الأبواب أنهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضا، فعند ذلك ضلوا ضلالا مبينا، والواجب الجمع بين النصوص. نعم.
وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه.
نعم، نفعته يوما من الدهر، لكن قد يصيبه بعده، قبل ذلك شيء، قد يصيبه في قبره، قد يصيبه في القيامة العرصات، قد يصيبه في النار، لكنه سيدخل الجنة يوما من الدهر، لأن الله تعالى جعل الجنة لأهل التوحيد والصلاة. نعم.
الثاني فيه أن يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها.
على ما يخلد، أو إذا قلت يخلد فيها تكون أهلها. نعم.
أو على ما يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار.
المراد من هذه الأحاديث،
المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضٍ لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لا إله إلا الله
نعمة،
لكن للا إله إلا الله.
قال الحسن،
قال الحسن نعم العدة،
لعلها العدة، وأنا العدة بالضم.
قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
كل هذا بيان لكون كلمة التوحيد لها شروط، وأنه ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة حتى وإن لم يأتي بشروط لا إله إلا الله، أبدا ليس هذا معناه، وإنما إذا جمعت كما قال الحسن الفرزدق لما دفن زوجته قال: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، هياك وقذف المحصنات. ما علاقة قذف المحصنات؟ لأن الشعراء عادة يقذفون، فرزق من الشعر يقول: انتبه، لا تفهم من كونك قد أعددت لا إله إلا الله منذ هذه المدة أنك لك أن تتلفظ بما شئت، لا، عليك أن تضبط لسانك، فأنت شاعر وقد تقذف محصنة، والقذف من الكبائر، قد يضرك القذف في أحد أنه قد يدخلك النار، وإن قلت لا إله إلا الله فتعاقب على قدر معصيتك ثم تكون إلى الجنة، هذا المعنى. وهكذا قوله الذي فصل فيه: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، هذا المعنى، وليس معنى أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يأتي بما أوجب الله عليه، لا، ليس هذا المعنى، وهكذا قول وهب المنبه لما قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. هل كل مفتاح يفتح؟ المفتاح الذي ليس له أسنان لا يفتح. وكانت المفاتيح قديما تكون مثلا من خشب على سبيل المثال، ويكون فيها أشبه ما يكون بحفر، وتوضع فيها هذه الأعواد، فإذا طابقت المفاتيح للقفل فتح. أما إذا أتيت إذا سقط من هذه الأعواد التي بمثابة الأسنان، إذا سقط منها شيء فأدخلته ليفتح ما يفتح، لأن هذه المفاتيح التي في الأسنان في المفتاح مطابقة للقفل، فإذا طابقته فتح. أما لو أتيت بمفتاح ليس له هذه الأعواد وأدخلته فإنه لا يفتح. يقول كذلك الحال بالنسبة لكلمة التوحيد. نعم.
وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أخرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حركها وقال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما يدخل الجنة إذا؟ قلت:
فبما يدخل عندك ولا تدخل؟
فبما يدخل
عندنا تدخل. نعم.
فبما تدخل الجنة إذا؟ قلت: أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج.
نعم، هذا من الأدلة العظيمة. يقول: أنت إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يسأله عن عمل يدخله الجنة، هل كان يقول وحد وامضي؟ لا، يقول يدله على التوحيد ويدله على الأعمال، فكان يرتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة، كالرجل الذي سأل: دلني على عمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. يدله على الصلاة مع التوحيد، يدله على الصلاة وعلى الزكاة ونحو ذلك. وهكذا حديث بشير أنه لما اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد والصدقة قبض يده، والصدقة تطلق على الزكاة، وقال إنه ما يطيق عن الجهاد والصدقة، قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال: فبما تدخل الجنة؟ يعني لا تريد الجهاد ولا تريد الصدقة، بما تدخل الجنة؟ فلاحظ أنه ربط دخول الجنة بالعمل، والأحاديث هذا كثيرة. نعم.
ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة. وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، وأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ودل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة.
نعم، هذا توضيح جلي للمسألة. كما أنه في الدنيا لا يصح أن يقتصر على كلمة التوحيد، وأنه لو اقتصر عليها دون الصلاة ودون الزكاة لم يحقن دمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء في الألفاظ الأخرى: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلا يكف عنهم في الدنيا ولا ينجون في الدنيا إلا بذلك، فكذلك في الآخرة لا ينجون إلا بالتوحيد مع الأعمال الصالحة. فالواجبات منها لا بد منها في الدنيا وفي الآخرة، كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما امتنع هؤلاء عن الزكاة، مع أن بعضهم لم يمتنع عن الصلاة، لكن قال: سأمتنع عن الزكاة فقط، رأى قتالهم. وهو الذي شرح له الرب تعالى صدور الصحابة رضي الله عنه، وهو الصواب أنهم إذا امتنعوا فإنهم يقاتلون. إذن كما لا ترتفع عقوبة الدنيا عمن أدى الشهادتين فقط ويعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك الحال في الآخرة. نعم.
وقد ذهبت طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على من فعل الفرائض. تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص موضحة لها.
هذا قول قاله بعض أهل العلم، قالوا إن المراد بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحوه أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن تنزل الفرائض، فلما نزلت الفرائض صار المعنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إذا أتى بالفرائض، واستبعده قال إن هذا بعيد، لأن بعض هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المدينة بعد أن نزلت الفرائض، ولا سيما الحديث الذي قاله في تبوك وهي في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يكون معناها؟ يقول إنهم يقولون إن هذه منسوخة. ما المراد بالنسخ؟ كثيرا ما يطلقون النسخ ويريدون السلف ويريدون به البيان والتوضيح والزيادة، وليس المراد به نقل الحكم، نقل مسألة من حكم إلى حكم، هذا هو المعروف في، لأن النسخ معناها الإزالة، إزالة الحكم الأول والإتيان بحكم آخر. يقول كثيرا ما يطلقون النسخ ويريدون به البيان والإيضاح، يعني جاءت نصوص الفرائض موضحة، وهو المراد بكونها ناسخة، وتلك النصوص السابقة منسوخة أي أنها مبينة موضحة، هذا المعنى. نعم.
وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد دل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
أن لا يعبد أي أن لا يعبد الله، هذا المعنى. نعم
الله. وهذا
لا
المعنى
يعبد الله بغير ما شرعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح. وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى الحلف بغير الله عز وجل
وعلى
الحلف بغير الله عز وجل وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان. وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون. وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضة أو امرأة في دبورها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك.
هذا أمر مهم أن يعرفه طالب العلم، إطلاق كلمة الكفر والشرك على بعض المعاصي. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الكفر لا شك أنه هنا أصغر، بدليل أن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمهم بالمؤمنين والإخوة مع وقوع القتال. فالشرع يطلق على هذه الخصال الكفر والشرك، والمراد بها الشرك الأصغر والكفر الأصغر، وليس المراد بها الخروج من الملة. فلأجل ذلك من أشرك مخلوقا في شيء من خصائص الإلهية ذلك قادح في إخلاصه، وكان فيه عبودية لهذا المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. فمن هنا كانت فروع الشرك وهي المعاصي، صارت المعاصي فروعا للشرك، ولأجل ذلك أطلقت كلمة الشرك والكفر على الطيرة وعلى القتال، قتال المسلم لأخيه ونحو ذلك مما تقدم. فمن هنا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك، يعني ليس الشرك الأصغر كالشرك الأكبر. نعم.
وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك
لا تزال لا إله إلا الله
تدفع عن أصحابها
صحيح.
لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. ويشهد لهذا الحديث الصحيح ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فقد عبده، وكان ذلك الشيء
عندك فقد
فهو
فهو
إيه نعم فهو
نعم
فهو نعم. عبده يا شيخ
لا عندك كما عندك هنا فهو عبده
عندي فهو يا شيخ
فهو نعم
فهو عبده وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته. ولم
اتخاذ الهوى إلها واتخاذ الشيطان معبودا يكون على هذا النحو، لأن يقدم هواه على مراد الله عز وجل، فيكون كما قال الحسن: لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه كلما هوي شيئا ركبه كلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع. هذا قد جعل إلهه هواه يأتمر بأمره، نسأل الله العافية. عبادة الشياطين العرب ما كانت تعبد الشيطان وما كان يطمع منهم في هذا، لكن عبادة الشياطين معناها طاعة الشياطين فيما هو من معصية الله تعالى، كما قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهكذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. فعبادة الشياطين هي طاعتها، وقد أمرتهم بطاعة بعبادة الأصنام فعبدوها، فصاروا بطاعتهم للشياطين بعبادتهم للأصنام طاعة للشياطين صاروا عابدين للشياطين، وإن لم يسجدوا للشياطين ويدعوا الشياطين يكونون من عبيد الشيطان إذا هم أطاعوه. وهذا المراد بعبادة الشيطان التي وردت في غير موضع: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان، وقول إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان. المراد أنه أطاعه في معصية الله. نعم.
ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله: فيا هذا
كل هذا كلام ابن رجب، هذا النقل مطول من كلام ابن رجب رحمه الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ورحم الله الشيخ حافظ ورحمنا، بارك الله فيك. نعم. تحفظ المواضع هذه إن شاء الله إن كتب الله حياة حتى نبدأ منها إن شاء الله. سلام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل.
الله أكبر.
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق.
إلا ما هو اللائق بالمخلوق.
ثم شرعوا في النفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى.
يقول كل فريق، وهذا موضع نفيس جدا، كل فريق، كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهم جامعون بين التعطيل والتمثيل، كيف ذلك؟ والمعطلة ضد الممثلة. المعطل أول ما سمع كلام رب العالمين الذي عرف به نفسه، لم يفهم من هذا الكلام العظيم الذي الحرف منه بعشر حسنات والذي هو على أتم ما يكون من البلاغ، لم يفهم إلا المعنى السيء الذي لا يليق بالله، فشبه المعنى الذي دلت عليه النصوص أولا بوصف المخلوق، فلما شبهه بوصف المخلوق في المرحلة الثانية عطل. ولهذا هم يقولون نحن مضطرون إلى التعطيل. ولماذا لم يضطر الصحابة؟ لأن الصحابة فهموا الفهم السليم لهذه النصوص وعلموا أنها لائقة بالله، فلم يضطروا كما اضطرد كما سميتم أنتم منه اضطرار. لكن أنتم شبهتم الوصف الذي لله عز وجل وهو اللائق به تعالى بالوصف غير اللائق بالله، هذه المرحلة الأولى. بعد ذلك عطلتم ونفيتم. الممثل كيف يكون معطلا؟ يقول كيف أكون معطلا وأنا زدت في الإثبات؟ نقول أنت عطلت الوصف اللائق بالله عز وجل وأبيت إلا الوصف الذي لا يليق بالله عز وجل، فمثلت وصف الخالق بالمخلوق. ولو أنك فهمت الفهم السوية لصفة الله تعالى التي فهمها السلف لم تحتاج إلى أن تمثل، وعلمت أن وصف الله لائق بالله عز وجل فلا يمكن أن يكون مثل وصف المخلوق. إذن أنت عطلت الوصف اللائق ثم مثلت، وهذا الحقيقة أنه موضع نفيس، ومزية أنه يرد على الطائفتين معا، على الممثلة والمعطلة، ثم سيعطيك المثال عليه. نعم.
فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام فإنه لا يفهم من كون الله على العرش إلا فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما السواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها.
هذا من الكلام الذي قالوه ولو أدركهم عليه السلف لرجموهم رجما وأعظموا عقوبتهم وتعزيرهم وتأديبهم، وصل بهم الحال إلى أن قالوا حتى ينفوا استواء الله على العرش: إذا قلتم إن الله فوق العرش يلزم الآتي: أن يكون أكبر من العرش والعرش أصغر منه، فكيف يستوي عليه وهو أكبر منه؟ أو أن يكون الرب أصغر ويكون العرش أكبر من الله، أو أن يكون مساويا. نقول هكذا يا صاحب العقل العفن، يا صاحب الذوق الرديء، هكذا تتكلم في رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما الذي فهمت أخزاك الله؟ لم تفهم من استواء الرب الذي تمدح به ونسبه إلى نفسه إلا ما يثبت لأي جسم على أي جسم كان. ولو أنك قلت إنه استواء يليق بالله عز وجل وليس استواء حاجة، فالله غير محتاج للعرش، الذي يحتاج إلى العرش هو المخلوق، فيقال هل هو محتاج إليه أو غير محتاج إليه، هل هو أكبر منها أو هو أصغر. ولهذا استواء الله على العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فلم يستوي أصلا على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، لأنه غير محتاج للاستواء سبحانه وتعالى على العرش، وغير محتاج لأي شيء. فاستواؤه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق المحتاج إلى ما يستوي إليه، إلى ما يستوي عليه. لكن أنت قست الرب الغني سبحانه وتعالى بالمخلوق الضعيف المحتاج، وهذا نموذج على كونهم شبهوا أولا. وإلا فهل فيه عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر يقول العرش أكبر أو الرب أصغر أو مساوي؟ الرب سبحانه وتعالى تكون الأرض في يده كخبزة يتكفأها الرجل في السفر، يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ من كان سبحانه وتعالى بهذه العظمة كيف يقال هو أكبر أو أصغر أو مساوي؟ لكن هذا مثال على كون المعطل شبه أولا، فشبه الاستواء العظيم لله عز وجل باستواء المخلوق، فبناء عليه قال أكبر أصغر مساوي. نعم. وبناء عليه نقول هذه اللوازم التي يعني تريدون إلزام من أثبت الاستواء، تريدون أن تلزموه بها، لا تلزم، لأنه يتكلم عن استواء يليق بالرب يفهمه الموحد الذي يعلم عظمة ربه. أما أنتم فما فهمتم من استواء الرب إلا المعنى غير اللائق، فبناء عليه صرتم تخوضون هذا الخوض. أما استواء يليق بالله وهو استواء الرب الغني عن العرش وعن غير العرش، هذا ما فهمتموه ولا تعلمونه. نعم.
وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع،
للعالم
صانع، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما.
عندك كليهما؟
كليهما
هو الصواب، اللي عنده نسخة كلاهما يعدلها، فإن كليهما. نعم.
فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
هكذا قول هذا الغر، نحن لا نعقل استواء إلا استواء المخلوق الذي هو محتاج إلى ما يستوي إليه، فإذا كان الله مستويا على العرش فهو مماثل استواء الإنسان على السرير أو الفلك، لأن لا نعلم استواء إلا هكذا. قلنا لا تعلم استواء إلا هكذا في المخلوقين، أما استواء الرب سبحانه وتعالى فهو استواء الغني الحميد، ويخرس الممثل بسؤال واحد، قال يا عدو نفسك، استواء الله عز وجل على العرش استواء محتاج أو غير محتاج؟ فإن قال محتاج كفر عند جميع أهل الإسلام، وإن قال غير محتاج قيل أرأيت أنه استواء لا تضرب له الأمثال، لأن المخلوق الذي استوى على شيء إذا أزيل هذا الذي استوى عليه سقط لأنه محتاج إليه. أما استواء الرب سبحانه وتعالى فهو استواء غني حميد. وهكذا قوله إن الأشياء إما أن تكون جوهرا وهو حقيقة الشيء وذاته، أو عرضا وهو الذي عبروا عنه بأنه لا يصح بقاءه، الذي يعرض ويزول ويقوم بغيره، ولا يعقل موجود إلا هذا. هكذا أنت قسمت القسمة بهذه الطريقة بحسب ما تعلم من المخلوقات، أما رب غني حميد يوجد الموجودات ويتصرف فيها فهذا أمر لا تعلمه يا ممثل. وهكذا يقال للجميع من هؤلاء الممثل أو المعطل هذا وضعكم، أنتم شبهتم وعطلتم معا. نعم.
والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي
خصائص نعم
أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ومنزوماتها.
أتى رحمه الله من جهة العلم والقدرة، يقول للرب علم وللعبد علم، والله سبحانه وتعالى كما أنه موصوف بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، ولا يصح أن يثبت لعلم الرب سبحانه الأعراض التي تعرض لعلم المخلوق، مثل المخلوق علمه مسبوق بجهل ومتبوع بنسيان، وقدرته مسبوقة بأنها كانت مسلوبة قبل أن يقدر، ومتبوعة بأنها تزول بعد أن وصل إليها. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه القوة ما أتت إلا بعد ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، فهي متبوعة أيضا بضعف وشيبة وتضعف معها القدرة. وهكذا علم المخلوق مكتسب بعد جهل ومتبوع بنسيان أو خرف يزول. أتقولون هذا في علم الله؟ ما فيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله يستطيع أن يقول هذا. قال كذلك حال استواء، كما أننا نثبت الله استواء يليق بجلاله، كما أن نثبت الله علما وقدرة تليق بجلاله عز وجل ولا يقال فيها ما يقال في المخلوقين، كذلك نثبت له استواء لا يقال فيه ما يقال في استواء المخلوقين. نعم.
واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
أما أن يكون في العقل الصريح السليم دلالة كما يزعمون على نفي ما قررته النصوص وكان عليه السلف في الصفات، فلا والله، بل كما سيأتي العقل الصحيح يدل على هذه الصفات بلا أدنى شك، أن هذه الصفات دالة على الكمال، والرب سبحانه وتعالى يثبت له الكمال، ولهذا لاحظ أن السلب والنفي يدل على عدم الكمال. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلما أراد أن يبطل عبادة هذه الأصنام وصفها بأنها لا تسمع وهذا عيب، لا تبصر وهذا عيب، لا تغني عنك شيئا. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: أرأيتم يا ذوي الحجى أن إبراهيم لا يدعو أباه، أن إبراهيم لا يقول في معبود أبيه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني إلا لأنه يدعوه إلى عبادة رب يسمع ويبصر ويغني؟ ولو كان الرب لا يسمع ولا يبصر لأوشك أن يقول أبو إبراهيم فإن ربك لا يسمع ولا يبصر. أنت الآن تريد أن أترك عبادة الأصنام لأنها لا تسمع ولا تبصر، أعبد من؟ أعبد ربك، وربك هذا لا يسمع ولا يبصر، ما الفرق بينه وبين الأصنام؟ يقول لا يدعوه لترك عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلا لأن رب إبراهيم يسمع ويبصر ويغني، وهذه من أعظم الحجج وحجة عقلية ظاهرة. ولهذا الرب سبحانه وتعالى لما عبد بنو إسرائيل العجل قال مبينا خسة عقولهم: ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ لأن الكلام صفة كمال لا بد منها في الرب، فكيف يعبدون ما لا يتكلم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فدل على أن الكلام والسمع والبصر وما أثبته الله تعالى لنفسه أنها صفات كمال، وأن سلبها ونفيها عن الرب تعالى يسقط استحقاقه للإلهية والعبادة. وهذا هو المقتضى، مقتضى الحجج القرآنية على هذا الأساس. فمن هنا يقول ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يجب مخالفة الطريقة السلفية، لأن كلما قيل للمعتزلة والجهمية وأضرابهم من فروعهم كالأشعرية والماتريدية لماذا لا تثبتون هذه الصفات، قالوا تخالف العقل. عقل من؟ عقل النظام والعلاف وأهل المجون من المعتزلة؟ نعم، لأنهم ليسوا ذوي عقول. أما أن تخالف عقول أعرف الناس وأعلم الناس بالله من الأنبياء ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاذ الله، لا تخالف عقولهم، فهي لا تخالف العقول السليمة، إنما عقول المنتكسين الذين أفسدت فطرهم عليهم أذواقهم وفهومهم يقولون إنها تخالف العقول. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية.
خلاص نقف على هذا حتى نقف على موقف واضح إن شاء الله. يقول قال لي أحد طلبة العلم يجوز أن تشير بأصبعيك إذا قلت بين أصبعين أصبع الله أن تشير إلى عينيك قلت سمع الله سمع الله والبصر، فهل هذا صحيح؟ جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على نوعين، نصوص أشار فيها عليه الصلاة والسلام كما قرأ سميعا بصيرا فوضع إبهامه وأصبعه هكذا عليه الصلاة والسلام، فهذه الإشارة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار بها أحد لا يمكن بحال من الأحوال أن ينتقد، لأنه أشار بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه نقد لنقد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المواضع التي لم يشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث بها ولم يشر فإن نحدث بها ولا نشير، هذا مقتضى الاتباع. ثم إنك قد تشير إشارة، ما مزية أن تشير كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ مزيتها أنك تشير إشارة سليمة، لكن إذا أشرت في المواضع التي لم يشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل تأمن أن تشير إشارة غير سليمة ولا لا؟ قد تأمن، قد تشير إشارة غير سليمة، فمن أجل ذلك الأصل كما قلنا هو هذا، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم نشير وحيث ترك الإشارة لا نشير صلوات الله وسلامه. أنا لا أعلم أنه ورد، بل غضب أحمد رحمه الله على من فعله. ورد هذا لك لا أذكر الصفة، صفة هزه، لكنه ورد أنه قال يهزهن وأشار. نعم، ما أذكر، ما أذكر.